أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني جشعي ويقودني هواي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. حديثنا أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام تحت عنوان التنمية الإنسانية في عهد الإمام علي، ويتم هذا الحديث في محورين. المحور الأول ضرورة التنمية في مجتمعاتنا، والمحور الثاني اتجاهات التنمية في عهد الإمام علي عليه السلام. في المحور الأول فإن الخبراء يعرفون التنمية الإنسانية بأنها توسيع الخيارات المتاحة أمام الناس في المجالات الثلاثة الهامة: أولا التمتع بحياة صحية طويلة، وثانيا توفر فرص المعرفة، وثالثا تحصيل الموارد اللازمة لتحقيق العيش الكريم. المجتمع الذي يعيش تنمية حقيقية هو الذي تتوفر الخيارات أمام أبنائه في هذه المجالات الثلاثة المهمة والأساسية للحياة. إننا نجد الآن أن هناك بولا شاسعا ومسافة كبيرة بين واقع المجتمعات المتقدمة في مجال التنمية والواقع الذي تعيشه مجتمعات العالم الثالث، ما يطلق عليه العالم الثالث. في المجتمعات المتقدمة الناس هناك يعيشون حياة كريمة تتوفر لهم احتياجات حياتهم في المجال الصحي، في الرعاية الصحية، وفي المجال التعليمي، وفي المجال الاقتصادي، وفي مجال الحريات، في مختلف المجالات. صحيح أن هناك ثغرات وأن هناك سلبيات في واقع الحياة في المجتمعات الغربية والمجتمعات الصناعية المتقدمة، ولكن الوضع العام الذي يعيشه الناس في تلك المجتمعات هو وضع متقدم. الناس تتوفر لهم احتياجات حياتهم، يتمتعون بالحياة الكريمة. وأكبر دليل على هذا الفرق الكبير بين أوضاع المجتمعات المتخلفة في الدول النامية والمجتمعات المتقدمة، أكبر دليل ما نراه من إقبال على الهجرة إلى تلك البلدان وإلى تلك المناطق. الهجرة إلى تلك البلدان والمجتمعات أمنية وتطلع في نفوس الكثيرين من أبناء الدول النامية، من أبناء مجتمعات العالم الثالث. وإن البعض من أبناء هذه المجتمعات يغامرون بأنفسهم من أجل الهجرة إلى تلك البلدان، وهناك إحصائيات في كل عام عن عدد الشباب الذين يموتون والذين يقدمون حياتهم ثمنا لمغامرة الهجرة إلى البلدان المتقدمة، من يغرقون في البحر ويصبحون طعما للحيتان، ومن تنتابهم مختلف المخاطر ويقضون حياتهم وهم في الطريق حتى يصلوا إلى تلك المناطق عبر طرق الهجرة غير المشروعة كما يقولون. لماذا يسافرون؟ لماذا يغامرون للهجرة إلى تلك البلدان؟ لأنهم لا تتوفر لهم في بلدانهم، في مناطقهم، في مجتمعاتهم وسائل العيش الكريم. ولذلك فإن الأمم المتحدة أصبح لها قسم خاص يطلق عليه البرنامج الإنمائي، وتصدر تقارير سنوية عن التنمية البشرية، عن التنمية الإنسانية في بلاد العالم الثالث في المجتمعات النامية، وتسلط الأضواء على الثغرات وعلى نقاط الضعف الموجودة في هذه المجتمعات، وتوضح سبل وطرق العلاج والتجاوز. إذن هذه مشكلة نحن نعيشها، ليست هناك تنمية للواقع الإنساني البشري في أغلب بلدان العالم الإسلامي ودول العالم الثالث، الدول النامية، مما يوجب علينا أن نفكر لأنفسنا ولأجيالنا في تجاوز هذه الهوة السحيقة التي تفصل بيننا وبين العالم المتقدم. بالتأكيد فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومات، فإن الحكومات بيدها القدرة وبيدها الثروة وبيدها أزمة الأمور، وهي التي يجب أن تنهض بمشاريع التنمية في أوطانها وبلدانها. لكن ما يجب أن نشير إليه وأن نؤكد عليه هو أن المواطنين، هو أن سائر الناس يجب أن لا يعتبروا أنفسهم خالين عن المسؤولية، يجب أن يتحملوا هم أيضا المسؤولية تجاه أنفسهم، تجاه واقعهم، وذلك بأن يصبحوا عامل دفع وعامل تحريض وعامل تحرك من أجل أن تقوم الحكومات بمسؤولياتها في تنمية بلدانها وأوطانها وشعوبها. لا يصح أن يسكت الناس وأن ينتظروا أن يحصل التغيير وتحصل التنمية فجأة دون أن يتحركوا هم، ودون أن يعوا هم واقعهم ويعملوا من أجل تغييره. هذا من جانب. من جانب آخر فإن التنمية كما تحتاج إلى خطط وبرامج من قبل الحكومات، فإنها تحتاج إلى فاعلية وإنتاج واهتمام من قبل الناس. تحتاج مجتمعاتنا إلى ثقافة تنمية، إلى ثقافة تدفع الناس للعمل، لبذل الجهد، لكسب المعرفة والعلم. تعاني الكثير من مجتمعاتنا من انتشار ثقافة سلبية تجعل الإنسان مشلولا، تجعل الإنسان خاملا لا يتحرك بكل طاقته، لا يسعى السعي الجاد لكسب العلم والمعرفة، ولا يبذل الجهد الكافي للعمل والكدح والعطاء، وإنما تتقدم الأوطان وتتقدم المجتمعات بعطاء أبنائها بكفاءات أبنائها، وإلا فإنه لا تحصل تنمية ولا يحصل تقدم. نحتاج إلى ثقافة دافعة للتنمية، ونحتاج إلى عمل تطوعي أهلي يتبنى مشاكل المجتمعات. نحن نجد في المجتمعات المتقدمة هناك عدد ضخم من المؤسسات التطوعية الأهلية التي تعنى بمختلف مجالات الحياة، هناك منظمات للبيئة، وهناك منظمات للصحة، وهناك منظمات للعلم والمعرفة، وهناك منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، وهناك مختلف ألوان المنظمات والمؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني التي تتبنى القيام بمختلف الأدوار. لا، بل إنهم قد تجاوزوا الاهتمام بشؤون مجتمعاتهم وأوطانهم، وأصبحوا يشكلون مؤسسات ومنظمات للعمل الإنساني على مستوى الكرة الأرضية، منظمات حقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية، منظمات أطباء بلا حدود، منظمات الإغاثة الدولية وما أشبه. هذه منظمات تعمل على المستوى الكوني العالمي، بينما نحن في مجتمعاتنا لا يزال العمل الأهلي، العمل التطوعي، مؤسسات المجتمع المدني لا تزال ضعيفة، ولا يزال الإقبال عليها محدودا. فنحن بحاجة إلى ثقافة دافعة للتنمية، وبحاجة إلى مؤسسات أهلية تتبنى وتعنى بتنمية هذه المجتمعات وبمعالجة مشاكلها ونقاط ضعفها. ونحن بحاجة إلى رفع مستوى الكفاءة عند أبناء هذه المجتمعات ومستوى الفاعلية والإنتاج. هذا بالنسبة للمحور الأول. المحور الثاني، اتجاهات التنمية في عهد الإمام علي. حينما نقرأ سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ونتأمل خطبه ومواقفه ورسائله للولاة وللموظفين، فإننا نرى أنه ليس مجرد زعيم ديني كان يهمه نشر العقيدة والدعوة إلى العبادة، وليس مجرد حاكم سياسي كان يهمه توطيد عرش حكمه وسلطته، بل كان قائدا مهموما بواقع أمته وأبناء مجتمعه، كان يحمل هم التنمية، ما نطلق عليه الآن التنمية الإنسانية. ولذلك نرى في كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وفي سياساته وفي مواقفه على قصد فترة خلافته، مدة خلافته، نرى فيها برامج وتوجهات تنموية عظيمة يجب أن نتأملها وأن نقف عندها. فإن الإمام اهتم بالتنمية السياسية، اهتم بأن يكون المواطنون، بأن يكون أبناء الأمة ليسوا مجرد رعايا يخضعون لحكم حاكم لهم، وإنما أن يكونوا مشاركين بالرأي، مشاركين في الحكم. أساساً الإمام علي عليه السلام جاء إلى الحكم بمبايعة جماهيرية، الناس هم بايعوه، الناس ازدحموا عليه وجاء إلى الحكم بموافقتهم وتحت إصرارهم. وحينما استلم الحكم، استلم الخلافة، فإنه كان يشجع الناس على إبداء رأيهم وعلى أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الحاكم، وأن لا يكونوا مجرد أتباع صامتين ساكتين. ولذلك من اللافت للنظر أن نجد أن الإمام علي عليه السلام يستنهض الناس لكي يجهروا بآرائهم وأن لا يكونوا متملقين للحاكم ولا خائفين من فطوته وسيطرته. يقول عليه السلام وهو يخاطب الناس في بداية حكمه: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. أهل البادرة يعني أهل الغضب، يعني لا تخافوا ولا تتحفظوا من أني سأغضب إذا طرحتم آراءكم أمامي، ولا تخالطوني بالمصانعة أي المجاملة، ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس إعظام لنفسي، فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه. فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، ولا آمن ذلك من فعلي. إنه يطلب من الناس أن يطرحوا آراءهم أمامه وأن يجهروا باعتراضهم إذا كان عندهم اعتراض، وأن لا يخافوا من غضبه من أنه سيغضب عليهم أو أنه سيستثقل موقفهم وكلامهم واعتراضهم. إنه يتحدث عن الضمانات التي يقدمها للمعارضة، وقل أن تجد حاكما وخاصة في تلك العصور يتحدث أمام المعارضة وهو يقدم لهم الضمانات، يؤمنهم على أنفسهم، يطمنهم على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية. جاء في دعائم الإسلام أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب بالكوفة، فقام رجل من الخوارج فقال: لا حكم إلا لله. وهذا الشعار الذي كان يرفعه الخوارج في معارضتهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فسكت علي أثناء خطاب الإمام، قام هذا يرفع شعار المعارضة: لا حكم إلا لله. فسكت علي، ثم قام آخر وآخر، فلما أكثروا عليه، أكثر من واحد قام يرفع نفس الشعار، فلما أكثروا عليه قال عليه السلام: كلمة حق يراد بها باطل، لكم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعكم من مساجد الله أن تصلوا فيها، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بحرب حتى تبدؤونا به. يطمنهم: ليست هناك تصفية جسدية تستهدفكم، وليس هناك حصار اجتماعي عليكم، لا نمنعكم من دخول المساجد، وليست هناك ضغوط اقتصادية ستمارس ضدكم، لا نمنعكم من الفيء. إنه يقدم الضمانات للمعارضة، هذه تنمية سياسية. وفي سيرة علي شواهد وقصص كثيرة. ألقى بعض أصحابه القبض على رجل من الخوارج كان ينشر رأيهم، فجاءوا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قالوا يا علي هذا يقول بقول الخوارج وينشر رأيهم، قال فما أصنع به؟ قالوا تضرب عنقه، قال كيف أضرب عنقه ولم يصنع ما يستحق به القتل؟ قالوا تسجنه، قال كيف أسجنه ولم يأتي بجرم؟ قالوا إذن فما نصنع معه؟ قال أطلقوا صراحة، اتركوه. رجل من المعارضة ينشر رأي المعارضة، ولكن علي عليه السلام يرفض أن يتخذ تجاهه أي إجراء. هذا نموذج للتنمية السياسية التي كان يطبقها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في مجال آخر نرى هناك التنمية الاقتصادية، اهتمام علي عليه السلام بتوفير سبل العيش الكريم للناس. على هذا الصعيد هناك نص تنقله مصادر عديدة أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام آخر حياته خاطب أهل الكوفة قائلا: ما أصبح في الكوفة أحد إلا ناعما، وإن أدناهم منزلة ليأكل من البر ويجلس في الظل ويشرب من ماء الفرات. الإمام عليه السلام يقول ما أصبح بالكوفة أحد، والكوفة كانت عاصمة الخلافة وكانت مصرا عظيما واسع الأطراف، يسكنه أناس من مختلف البلدان ومن مختلف الشرائح والأعراق والقوميات، فيه من العرب وفيه من الموالي وفيه عدد كبير من رجالات الجيش، كانت تسمى كوفة الجند. وكما ينقل المؤرخون أن الكوفة كانت واسعة كبيرة تتصل قراها وجباناتها إلى الفرات الأصلي وجنباتها إلى الفرات الأصلي وقرى العذار، فهي تبلغ 16 ميلا وثلثي الميل، وكان فيها من الدور كما ذكر ياقوت في المعجم 50,000 دار للعرب من ربيعة ومضر، و24,000 دار لسائر العرب، و6,000 دار لليمن. مع هذا التنوع ومع وجود المعارضين والمخالفين لعلي في وسط الكوفة داخل الكوفة، ولكن الإمام يقول ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما، أي إلا مرفها. ثم يتحدث عن توفر الحاجات الأساسية للناس، إن أدناهم مرتبة، أقلهم دخلا، أقلهم في مستواه الاقتصادي ليأكل من البر، يتوفر له الطعام الذي يأكله، ويجلس في الظل يعني يتوفر له السكن الذي يأوي إليه، ويشرب من ماء الفرات. قد يقول البعض هذه حال أهل العاصمة الكوفة، فماذا عن بقية المناطق؟ يجيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلامه الذي بدأنا به حديثنا. الإمام لم يكن مهموما بوضع أبناء العاصمة فقط، وإنما كان يحمل هم كل المسلمين، كل من هم خاضعون تحت حكمه وولايته. ولذلك عليه السلام يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا صنع له في القرص، لعل يحتمل أن يكون هناك من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، وبناء على ذلك يفرض الإمام عليه السلام على نفسه سياسة تقشفية: لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونتائج هذا القذف، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة. إذن فكانت هناك تنمية إنسانية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. كان الناس في عهد أمير المؤمنين عليه السلام يعيشون الرخاء ضمن الإمكانات التي كانت متاحة لهم، وكان هو يعيش حياة أدناهم، حتى يروى عنه عليه السلام أنه ما كان يأكل اللحم إلا في يوم عيد الأضحى، أما بقية أيام السنة فلم يكن يأكل اللحم. قيل له في ذلك، قال: كيف آكل اللحم بما مضمونه؟ ولعل هناك من لا يستطيع أكل اللحم من الناس، ولكن في يوم عيد الأضحى بسبب كثرة الأضحيات فإن الإمام عليه السلام متأكد أو يضمن أن سائر الناس يتاح لهم أكل اللحم، ولذلك هو يأكل اللحم هذا اليوم في السنة فقط، أما بقية الأيام فإنه يواسي بقية الناس. وحينما يمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيرى فقيرا في أحد الطرق كبيرا في السن وهو يستعطي الناس، فيغضب الإمام، يلتفت إلى أبي رافع خازن بيت المال ويقول: ما هذا يا أبا رافع؟ كأن أبا رافع لم يفهم سؤال الإمام، كأنه تصور أن الإمام يقول: من هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا نصراني. هذا نصراني جواب لو كان الإمام قال من هذا، ولكن الإمام لم يقل من هذا، قال: ما هذا؟ إنه استنكر الحالة كحالة، استنكر المنظر كمنظر. فالتفت الإمام عليه السلام إليه وقال: استعملتموه. فلما ذهب شبابه وشاخ وكبر تركتموه يستجد الناس، عين له عطاء في بيت المال. لا يصح أبدا أن يكون هناك إنسان في المجتمع وهو لا تتوفر له حاجاته، يجب أن يكون له عطاء من بيت المال. وورد أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام دخل عليه الناس قبل أن يستشهد بيوم، فشهدوا جميعا أنه قد وفر لهم فيئهم وظلف عن دنياهم ولم يرتشي في إجراء أحكامهم ولم يتناول من بيت مال المسلمين ما يساوي عقالا ولم يأكل من مال نفسه إلا قدر البلغة، وشهدوا جميعا أن أبعد الناس منهم بمنزلة أقربهم منه. هكذا كانت حياة أمير المؤمنين، وهكذا كانت سيرته، ويجب أن يكون قدوة لنا جميعا في جميع مواقعنا. إن من يكون في موقع القيادة السياسية أو الدينية ينبغي أن يحمل هم الناس وأن يفكر في الواقع الذي يعيشه الناس، الذي يعاني منه الفقراء، الذي يعاني منه المحرومون، ويجب أن يكون هناك تفكير في التنمية البشرية الإنسانية في مجتمعاتنا. ليست المسألة مسألة إعطاء فقير مبلغا من المال لسد حاجته، وإنما يجب أن تكون هناك خطط ومشاريع ليرتفع مستوى حياة الناس، ولكي تعيش هذه الأمة كما تعيش الأمم الأخرى المتقدمة. سلام الله عليك يا أبا الحسن في عدالتك وفي اهتمامك بأوضاع الناس وفي مواساتك للفقراء والمحتاجين، وسلام الله عليك يا أبا الحسن في توجيهاتك الرائعة الصادقة التي تريد أن ترفع من وعي الناس وأن تستنهض هممهم لكي يعمر الأرض بطاقاتهم وبفاعليتهم وبنشاطهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعلى محبته، وأن يجعلنا من السائرين في طريقه، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.